السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نشكر مشايخنا الحضور، كل من الدكتور أستاذ الدكتور عبد الفتاح الدخميسي حفظه الله تعالى، والدكتور محمد يسري حفظه الله، والدكتور ياسر فيه حفظه الله تعالى. والشكر أيضا لزملائي الأعزاء الذين حضروا هذه الندوة، أسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم يوم أن نلقاه بإذن الله عز وجل. هناك ملحوظتان أريد أن أوضحها لحضراتكم. الأولى، كثير سألني ما معنى كلمة رواحل، ما معنى أسرة رواحل. فهذه الأسرة أصلا موجودة في جامعة طنطا، وإن شاء الله نتشرف إن شاء الله بانضمامها لجامعة الأزهر إن شاء الله. وهي الكلمة مستوحاة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تجد الناس كالإبر المئة لا تكاد تجد فيهم راحلة. فمعنى الراحلة أي الإنسان الذي يستطيع أن يواصل السير إلى آخره دون أن يتعب ودون أن يتوقف، هذه الراحلة وهذه صفاتها. فمن هنا جاءت كلمة أسرة رواحل، التي أسأل الله عز وجل أن يبارك في القائمين عليها إن شاء الله عز وجل. أما الملحوظة الثانية، فتقدم مقدمة بسيطة جدا عن عنوان المحاضرة اليوم، وهي بعنوان دور الشباب في نهضة الأمة. والآن مع كلمة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح الدخميسي، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر فرع طنطا، فليتفضل مشكورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، إذا كنا إن شاء الله تعالى نلتقي معكم لأول مرة، إن شاء الله ستتتابع وتتواتر اللقاءات تلو الأخرى إن شاء الله عز وجل. وهذا فأل حسن أن نستضيف أخينا المفضال الدكتور محمد يسري إبراهيم والدكتور ياسر إن شاء الله عز وجل. فإن شاء الله تتوالى اللقاءات، بشرط أن احنا نكون منظمين أكثر من ذلك، وتكون اللقاءات معدة سلفا إعدادا جيدا، لأن هذا عنصر مهم جدا من عناصر بناء الشباب، وخاصة الشخصية التي تريد أن تتصدر المشهد بعد أن ضاعت صور شبابنا في هذه الأيام إن شاء الله عز وجل. أما كلمتي سأجزها في عبارات علشان أقدم إخواني الأفاضل، لأن حقهم هو المقدم علينا إن شاء الله عز وجل. كلمتي هي: إذا أردنا أن نكون شباب أقوياء نتصدر المشهد، فلا بد أن يكون عندنا المؤهلات التي تؤهل هؤلاء الشباب إلى أن يكونوا في صدارة الأمة، حتى يستطيعوا أن يقودوها أحسن قيادة. والكلمة، أو أنا أود أن أنحرف إلى كلمة ربما لا تكون منظورة، وهي إن المفترض والأولى أن يكون شباب الأزهر هم المقدمين على كل حال في هذه المسألة. فإذا كان الأمر على هذا النحو، إذا كان ذلك كذلك كما يقولون، فلا بد لشباب الأزهر خاصة وغيرهم عامة أن يتسلحوا بسلاح مهم جدا. هذا السلاح ربما لا يكون مشاهد أو منظور، لكن هو الذي سيدفع الشباب في المقدمة إلى عمل كل خير. هذا السلاح ربما للحوادث التي تضافرت على الأزهر في السنوات الماضية وغيرها من مؤسسات الدولة لتضييع هذا، هو سلاح معتبر ومهم جدا، وهو سلاح قوة الإيمان، قوة إيمان الفرد الذي يريد أن يتصدر مشهد الدعوة في كل وقت وحين. ولا يتأتى هذا السلاح إلا إذا كان المؤمن له شخصية متابعة من شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون ذلك كذلك إلا إذا كان عمل المرء أو عمل الشاب إنما هو خالص لله تبارك وتعالى. ولذلك يأتي الإخلاص في المقدمة، ثم بعد ذلك متابعتك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما الإخلاص؟ لما كان الإخلاص عنصر مهم جدا من عناصر التي يجب أن يتسلح بها الشاب في هذا الزمان؟ لأن الإخلاص يجمع قلب المرء على الله تبارك وتعالى بالكلية. الإخلاص إذا ما أخلص المرء في عمله وجعل الله تبارك وتعالى أمامه في كل أمر، تجده دائما موفق لكل خير. ولذلك النصوص جميعها سواء كانت في الكتاب أو في السنة تحض على الإخلاص. عندك قول الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا أمر معتبر ومهم جدا. فإذا ما أخلص الشاب في أن يجعل نفسه ويوطن نفسه على طاعة الله تبارك وتعالى في كل عمله، تجده دائما معان من قبل الله تبارك وتعالى. وأنا أقول معان يعني الله تبارك وتعالى يسدده ويقويه ويعينه على ما يطلبه وينشده، خاصة طلب العلم. طلب العلم معتبر جدا، وهو باب مهم جدا من أبواب الدنيا والدين. ولذلك تجد في النص القرآني الله تبارك وتعالى يقول: فاتقوا الله ويعلمكم الله. فالتقوى معتبرة، وهي طريق موصل إلى هذا الأمر الذي ننشده جميعا. فالإخلاص مهم جدا يا مشايخ، الإخلاص مهم ومعتبر بالنسبة لكل مرء يريد أن يعبد الله تبارك وتعالى، ويريد أن يظهر شخصيته أمام الله تبارك وتعالى حتى يتصدر المشهد وحتى يكون قدوة للآخرين. الإخلاص مهم جدا في كل شؤوننا. ولذلك الإخلاص مدخل لكل طلباتك، سواء كانت طلبات دنيوية أو أخروية. الله تبارك وتعالى بيّن لنا ذلك في كثير من الآيات. ولذلك موضوع الإخلاص تكلم فيه المتكلمون وكتب فيه السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين مؤلفات ورسائل مهمة جدا نوجزها في إن المرء إذا أراد أن يعبد الله تبارك وتعالى وأراد أن يقف أمام الله تبارك وتعالى حتى يكون القدوة لكل عباد الله، إنما هو الإخلاص لله تبارك وتعالى. الإخلاص في كل شيء. إذا أخلصت في عبادتك وفي عملك وفي كل شؤونك لله تبارك وتعالى، عند ذلك أنا أضمن لك أن الله تبارك وتعالى ناصرك في كل أمورك، ومؤيد أنت من قبل الله تبارك وتعالى إذا ما كان الإخلاص مركبك ودأبك وطريقك في العمل لله جل وعلا. ومن هنا ينبغي على الجملة، طالب الأزهر خاصة يجب أن يكون مخلصا، فما بالك بغيره؟ إذا كنت مخلص هتؤيد، هتكون قدوة لغيرك من الطلاب الآخرين في الجامعات الأخرى. ولذلك يوم أن كان مشايخنا وسلفنا مخلصون لله تبارك وتعالى، يوم أن كانوا يعملون لله ولا يبغون إلا الدين، وينبغي أن يكون حال المتدينين كذلك، كانوا متصدرين في كل محافل الدنيا، وكانوا دائما هم القدوة للناس. الإسلام عندما نسأل أبنائنا من جنوب آسيا ومن شرقها ومن وسطها وفي إفريقيا، ما تجده إلا أنه انتشر بهذا العنصر المهم جدا وهو الإخلاص. لأن ما كانوا علماء يحملون الإسلام، بل كانوا تجار، فعندما أخلص التجار في حمل أمانة الإسلام انتشر الإسلام على أكتافهم في كل ربوع الدنيا. إحنا الآن لا نريد أن تكونوا يعني ناشرين، وإن كنا نقدم هذا الأمر، لكن نريد أن نستجلب إخواننا الذين انفرط عقدهم في الخارج، إخواننا الذين يعيبون علينا ويقول إن الأزهرية تخلوا عن مواقعهم. صحيح نتخلين، صحيح ربما نكون أرغمنا على ذلك، ربما هم ألجأونا علوة إلى مثل هذا الأمر، ربما وربما في أسباب كثيرة، لكن نريد الآن بهذه الاجتماعات مع مشايخنا ومع زملائنا الأفاضل الذين نحسن الظن بهم، نريد أن نرجع هذه المسألة إلى وضعها الطبيعي. بعد أن اعوج الأمر نريد أن نرجعه إلى مكان. أنتم قدوة وأنتم الأساس وأنتم الذين ينبغي أن تعلموا الناس كيف يكون الإخلاص لله تبارك وتعالى. هذا هو العنصر الأول، ولا أطيل، وأنتم تعلمون ربما يعلم منكم الكثير عنه في هذا أكثر مني. الأمر الآخر وهو مهم جدا، متابعتك لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الإخلاص موجود لكنك تصرفه إلى غير متابعة النبي صلى الله عليه وسلم يضل المرء. ولذلك وجدنا فرق متعددة زي ما أنتم شايفين، الساحة بتموج بفرق كثيرة، لكن هي مخلصة في عملها وبتحقق نتائج على الأرض كما ترون، لكن إخلاصها للشيطان. ولذلك تجد يعني تجد البعد عن منهج الله تبارك وتعالى، وتجدهم إنما يتابعون أنفسهم لهواهم، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. لكن المخلص لله تبارك وتعالى والمخلص لدين الله تبارك وتعالى والمخلص لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يأخذ بتلابيبها ويضعها تحت كنف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي دي المتابعة. أنت عندما تخلص في عمل وتود أن تعمل هذا العمل تخلص فيه، ثم تستجمع همتك على سنة رسول الله. العمل الفلاني الذي تود أن تعمله، كيف كان المعصوم صلى الله عليه وسلم يفعله؟ كيف كان يقيمه؟ كيف كان يؤديه؟ كيف كان يأمر أصحابه فيه؟ كل هذه مسائل مهمة جدا ينبغي أن نعلمها وينبغي أن نسيرها على وجهها الصحيح، ودي مسألة مهمة جدا ينبغي للمرء أن يعلمها على كل حال. فإذا ما كانت المتابعة لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم انفرط العقد، انفرط العقد. ولذلك مسألة الانفراط هذا مسألة خطيرة جدا. وإذا ما انفرط عقد المرء على غير سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تجده يضل، تجده يضل، تجده لا يتابع نفسه على هدي المعصوم صلى الله عليه وسلم، تجده بعيد عن منهج الله تبارك وتعالى، تجده لا يحقق، تجد عمل هباء منثورا، هباء منبثا. كل ذلك بسبب عدم المتابعة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا ينبغي أن يترابط هذين العنصرين على كل حال، الإخلاص لله تبارك وتعالى في كل عمل تعمله، ثم أن تجعل هذا العمل إنما هو مأخوذ من سنة المعصوم صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى عليك ذلك وأنت طالب الأزهر، المفترض أنك أنت جيت في كلية الشريعة، مريت بإعدادي أزهري ومريت بثانوي أزهري، على الأقل عندك الحد الأدنى من معرفة سنة رسول الله. يعني أنت ما بالك بالتعليم العلماني الخارجي؟ أنا أجد هناك بعض أبنائنا في جامعات الأخرى في غير التعليم الأزهري على دين وعلى خلق وعلى إخلاص وعلى متابعة أكثر من أبنائنا في الأزهر. لما؟ لما كان ذلك؟ لما تنكبنا الطريق؟ ينبغي يا أبنائي ويا إخواني الفضلاء الذي أحسن الظن بكم، أنا أحسن الظن بكم وأنا أضع نفسي لكم وقفا لكي تأتون. اللي عنده مسألة، اللي عنده أمر عضل عليه، اللي عنده أي شيء في حياته وفي دنيا، أنا موجود وإخواني موجودين، حاولوا بقدر ما تستطيعوا أن تتبنى هذين الأمرين من الآن، وألا تخرج من المحاضرة أو من الندوة هذه إلا بهذين. وده قد يكون مكسب لك، الإخلاص لله تبارك وتعالى ومتابعتك لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل عياض ما أخلصه وما أصوبه، قال أخلصه أن يكون لله وأصوبه أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ما كان العمل جمع هذين الأمرين تجد المرء يسير بين جناحين إلى الله تبارك وتعالى، مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. ما معنى ذلك؟ ما معنى مشاهدة المنة؟ يعني أنت طالب وجاي من عندي أهلك إلى الكلية، بتتمتع بصحة، تتمتع بنعم، تتمتع بخيرات ربما فقدها غيرك، تتمتع بصحبة طيبة، تأتي إلى كلية محترمة، كلية الشريعة، تتعلم الدين وإن كنت غير راغب فيه. هذه نعم، هذه منن، فأنت تشاهدها وأنت تعايشها وأنت تقوم بها على كل حال. فمشاهدتك لهذه المنن يستوجب منك أن تكون من خدام الله، أن تكون من عمال الله، أن تكون من القائمين على منهج الله تبارك وتعالى. ودي مسألة مهمة جدا. ثم
رغم ذلك الجناح الثاني إذا كنت تشاهد المنن وأنت تعلمها وتعيشها ينبغي عليك أن تكون خادما لله تبارك وتعالى، لأنك لو أنت عايش في هذه النعم وتعيش فيها وتتمتع بها ثم تعمل لغير الله، من منا يرضى ذلك؟ لا شك أن هذا نوع من الحمق، نوع من الغباء. إذا كنت تتمتع بنعم الله ينبغي أن تكون خادما لله، ينبغي أن تكون طائعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل إذا ما استأجرت أجيرا عندك ثم أعطيته أجره قبل أن يعمل ثم ذهب ليعمل عند غيرك، هل ترضى بذلك؟ أنت لله، أنت مخلوق من مخلوقات الله، خلقك الله تبارك وتعالى حتى تكون من عباد الله، كيف بك تعبد غير الله؟ هل ترضى لنفسك بذلك؟ إذن العاقل لا يرضى بمثل هذه المسألة. فأنت تشاهد منن الله ونعم الله وتعيش في رغد الله، ينبغي أن تكون دائما عابدا من عباد الله، خادما من خدام الله، طائعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمشاهدة المنة مهمة جدا، ينبغي أن يكون هذا جناح لك وجناح يمين لك، إن تخليت عنه انكسرت ولا تستطيع السير. ثم بعد ذلك رغم أنك تعبد الله وتعيش في نعم الله وتعيش في رغد الله تجد نفسك مقصر في طاعة الله تبارك وتعالى رغم كل ذلك. ولذلك إذا اتهمت نفسك بأنك مقصر مع الله تبارك وتعالى ينبغي عندئذ أن تجتهد، أن تعمل لله، أن تواصل هذه العبادة، أن تواصل العمل لله تبارك وتعالى. فدي مسائل مهمة جدا يا مشايخ. يبقى إذن إذا أردت أن تسير إلى الله حتى تحقق الإخلاص وحتى تحقق المتابعة ينبغي على الجملة أن تكون أو تتسلح بهذين الجناحين، مشاهدة النعم، مشاهدة المنة، مطالعة عيب النفس والعمل مع كل ما تعمله، حتى لو بتقيم الليل كله، حتى لو بتصلي الصلوات الخمس في المسجد، حتى وحتى وحتى، مع كل ذلك تتهم نفسك بالتقصير أمام الله تبارك وتعالى، تتهمها. فإذا ما اتهمتها اجتهدت. ولذلك كان المعصوم صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث أن عائشة كانت ترى النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الليل حتى تتفطر قدماه الشريف، حتى إنها تتورم ثم ربما تدمى بسبب كثرة الوقوف وطوله. تقول له يا رسول الله، عائشة رضي الله عنها تقول له يا رسول الله، أتتكلف هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ ماذا يكون رد المعصوم صلى الله عليه وسلم عليها؟ يقول لها أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. معشر الجمع الكريم، ينبغي مع مشاهدتك للمنة والنعم التي تعيش فيها ينبغي عندئذ أن تتهم هذه النفس. فإذا ما اتهمتها بالتقصير عندئذ كنت عاملا لله، مجتهدا مع الله تبارك وتعالى، متابعا أخذا نفسك بالكلية بالعنوة واضعها تحت كنف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي مسألة ليست عويصة على أحد، مسألة ليست معتمة على أحد. إذا كان ذلك كذلك في حق الناس عموما ففي حقك ابن كلية الشريعة، ابن جامعة الأزهر، ذلك أولى وأحرى. واضح يا مشايخ؟ لا أطيل عليكم لأن كثرة الكلام يضيع بعضه بعضا، وأدع الفرصة لإخواني حتى يقدموا لكم النصائح التي جاءوا بها وقطعوا أميالا طويلة حتى يأتون إليكم. فرحبوا بهم وحيوهم وحاولوا أن تظفروا بهذه الكلمات الجواهر النادرة التي سيلقيها على مسامعنا شيخنا وأخينا الدكتور محمد يسري إبراهيم جزاه الله عنا خيرا.
تفضل سيدي. سلامكم الله. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الجمع الكريم، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. سعادة غامرة تلك التي فاضت على قلبي وأنا أدخل هذا المدرج في كلية الشريعة من جامعة الأزهر بفرع طنطا، وكل كلمة من هذه الكلمات لها أثر في قلبي ووقع في نفسي. فأما كلية الشريعة فهي الكلية التي فيها تخرجت، فأنا وإن كنت بالنسبة الأولى أنتسب إلى صناعة الهندسة فإني بالنسبة الأهم والأحب إلى قلبي أنتسب إلى كلية الشريعة التي تخرجت فيها قبل 16 سنة. هذه الكلية نفعني الله تعالى بها نفعا عظيما،
وأفاض بسبب الالتحاق بها على قلبي خيرات لا أحصيها عدا. ثم إنها تنتسب بعد ذلك إلى هذه الجامعة التي زاد عمرها عن 1000 سنة، علمت الدنيا بأسرها وأفادت العالم أجمع. فالأزهر حفظ الله تعالى منارته لا يزال كعبة العلم والعلماء منذ قرون طويلة، زادت هذه السنين على 1000 سنة، وهو يقدم عطاءه وينفع العالم بأسره. فإذا عدنا إلى طنطا فهي مسقط رأس والدي وموئل أسرتي، فأستشعر وأنا أدخل هذه المدينة وهذه الكلية وهذه الجامعة أنني عدت إلى أصولي، عدت إلى إخواني، عدت إلى بيتي وأسرتي وعائلتي، ذاك موضع سعادة وسبب غبطة ملأت قلبي وأركان نفسي. ثم الغبطة الأخرى هي هذه الجلسة التي أجلسها بين يديكم محدثا وناصحا ومنتفعا ومستفيدا بكم ومنكم. فاللقاء بالطلبة الفضلاء وبالأخيار النبلاء يملأ القلب إيمانا ويزيد النفس رضا وطمأنينة. إنني حين أتحدث الآن لا أحدد موضوعا إلا ما ذكره أخونا الكريم، قد علمته وأنا جالس بين ظهرانيكم، علمت أن الموضوع يحدث عن الشباب وأنهم عدة الأمة وأنهم مستقبلها، فقذف هذا في قلبي أمورا أرسلها إليكم وأبثها ربما من غير ما ترتيب ولا تنضيد، وإنما هو حديث الروح الذي للأرواح يسري فتدركه النفوس بلا عناء. الفضلاء أنتم الآن بين خيرتين عظيمتين وبين نعمتين كبيرتين جليلتين، فأنتم الشباب وأنتم طلبة العلم. فالشباب كلمة تذكر بمعاني جميلة، ولست ممن يقول ألا ليت الشباب يعود يوما، لأني ما زلت أعد نفسي منتسبا إلى جيلكم. أقول كلمة الشباب حين نتذكر معانيها نتذكر أنها تحدثنا عن القوة والنشاط، عن الفتوة والحيوية، عن العواطف المشبوبة، عن العقول النيرة، عن القلوب المتفتحة. الشباب يطلق على هذه المرحلة الزمنية التي تبدأ من بعد البلوغ مباشرة. إلى أين تمتد؟ اختلف الناس في هذا اختلافات كثيرة، فمنهم من يقول الشباب شباب القلب وهذا لا يجعل للشباب حدا، فليست الشباب مرحلة زمنية فاعلة عنده، وإنما هي حالة قلبية تحمل الإنسان على العمل وتدفع عن نفسه الكسل. فإن هو بقيت هذه حالته فهو شباب أبدا. فمن الناس من لا يشيخ بحال، وأنا أذكر أن فضيلة الشيخ حافظ سلامة وقد نهز 90 من عمره، هو الآن أين؟ إن كنت لا تدري فاعلم أنه يجاهد في أرض الرباط ببلاد الشام، ابن 90 سنة الآن. اللحظة التي تجلس وأجلس معكم فيها هو على خطوط جبهة الرباط من أرض الشام المحروسة بالسنة وأهلها إن شاء الله تعالى، أرض الثغور التي نرجو الله تبارك وتعالى أن يعجل بنصرها ونصر أهلها. إذن ليس فقط الشيخ حافظ السلامة، وإنما ذكرته مثالا لأنكم ربما سمعتم عنه أو عرفتموه، وإلا فجمع كبير وجم غفير من علمائنا وشيوخنا يعيش هذه الحالة، حالة العطاء الدائم، حالة البذل المستمر، حالة النفع المتعدي. هؤلاء لن يشيخوا أبدا ما داموا قادرين على العطاء، مواصلين لعملية البناء. فهذا حد لا يمكن بحال أن ينتهي إليه قلب مؤمن، لكن الشيخوخة إنما تصل إلى الأبدان، تصل إلى أركان الإنسان، عندها يقال شيخ إذا ضعفت ووهنت. لكن إن بقي القلب متقدا بالإيمان وطاعة الرحمن فمثل هذا لا يزال يعيش شرخ شبابه. ومنهم من قال الشباب ينتهي عند 33، ومنهم من قال يمتد إلى 40 لتبدأ سن الكهولة، وهكذا. هذه أمور تتعلق بقوة الأبدان لا تتعلق بقوة الجنان. فأنت شاب ما بقيت قادرا على العطاء التحصيلي والتوصيلي، هكذا. إذن حين أذكر الشاب أذكر الفرس الذي شب، شب أي وقف على قدميه ورفع يديه إلى أعلى. تعرفون هذه الصورة؟ صورة الفرس الذي قام على قائمتين فقط. هذه تحكي وتترجم معنى الشباب، قوة وحيوية، عاطفة وانطلاقة نحو تحصيل وإنجاز. وربما أطلق الشبب على ما تشب به النار، وقود النار يسمى شببا. شبب هذا هو الوقود الذي تشب به النار، لأن الشاب يشتعل عاطفة وحماسا وقوة وتوقدا. معاني كثيرة. المشابيب هم القادة، المشابيب هم القادة الذين يقودون الميدان ويديرون رح الحرب ويصنعون البطولات. أنتم أيها الأحبة في نعمة عظيمة جليلة، وفي إبان كرة جديدة للإسلام. لقد بدأ هذا الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. من هم؟ الذين يصلحون ما أفسد الناس، الذين يصلحون عند فساد الناس، النزاع من القبائل الذين ما جمعتهم أرحام واحدة ولا مصالح واحدة، وإنما تعاطوا بينهم الإيمان، تعاطوا بينهم المحبة بروح الرحمن سبحانه وجل في علاه. أنتم وأمثالكم وأسلافكم ومن يأتي من ذريتكم حملة هذا الدين، القائمون بالهداية على مر السنين. اذكروا هذا المعنى، اذكروا أن عمر رضي الله تعالى عنه يوم أن أسلم كان ابن 27 سنة، وأن طلحة كان ابن 14 سنة، وأن سعد بن أبي وقاص كان ابن 17 سنة، وأن الزبير بن العوام كان ابن 16 سنة. اذكروا هذه المعاني واعرفوا أن شباب اليوم هم شيوخ الغد. اذكروا أن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قاد الجيوش وهو ابن 17. اذكروا هذا المعنى. وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقام عليا رضي الله تعالى عنه في فراشه وهو بعد غلام حدث رضي الله تعالى عنه وأرضاه. اذكروا هذه المعاني لتعرفوا أن مهمتكم عظيمة وأن مسؤوليتكم جسيمة. اذكروا أن الشباب هم الذين غيروا النظام البائد، اذكروا أن شباب هذه الجامعة هم الذين يسعون اليوم وأمس لرفعتها وإقامة قائمتها على الحق والعدل والخير. اذكروا أنكم أنتم أصحاب قيادة وريادة، لكنني أذكركم بالنعمة الأخرى والمنة العظمى، إذ مرحلة الشباب يمر بها كل إنسان كتب الله له أن يحيا. إن المنة العظمى أن تحيا على منهاج الله تعالى، أن ترتبط بنصرة دين الله تبارك وتعالى. إن المنة العظمى أن تنتسب إلى هذا العلم الشرعي الشريف، أن تكون من حملته ومن أوعيته، أن تكون من صالح أهله. وقد روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم قوله: يحمل هذا العلم من كل خلف من عدوله، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. بعض شراح الحديث ذهب إلى قول لطيف جميل، وهو أن كل من أوتي علما من علوم الشريعة المطهرة فهي شهادة له بعدالته ما لم يقم قادح في تلك العدالة. كل من انتسب إلى العلم الشرعي الشريف فهو عدل للفهم الذي فهم من حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، فإن جاء بقادح نظر في عدالته، وإلا فهو على أصل العدالة لانتسابه إلى هذه الشريعة المطهرة. أنتم أصحاب هذا الفضل، أنتم أهل هذا الخير. متى أخذتم العلم بحقه؟ ما حق العلم؟ حق العلم عظيم، كل أمر عظم الله تعالى قدره، كل أمر شرف الله تعالى أمره، فإن المسؤولية والتبعة فيه جليلة. إن أخس مثل ضربه الله تعالى في القرآن لبعض من انتسب إلى العلم عياذا بالله: إن مثل الكلب مضروب لفسقة أهل العلم عياذا بالله، إن مثل الحمار مضروب لفسقة أهل العلم عياذا بالله. نزلت الآيات في غير المسلمين، في علماء غير المسلمين، وعلماؤنا أبعد الناس من هذا، إلا أن العبرة بعموم لفظ هذه الآيات لا بخصوص أسباب نزولها. فكل من استدبر العلم وجعله وراءه ظهريا، فكل من خالف سنة الحبيب المصطفى عن علم وعن هوى، فهذا يلحقه من هذين الوصفين نصيب بقدر ما خالف وبقدر ما تجاوز وبقدر ما خرج عن سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله. فيه شبه من الذين سبقونا من الأمم السالفة ومن الأجيال الفائتة بقدر مخالفته، وإلا فقد رأينا وشهدنا وسمعنا أقواما أوتوا علما كثيرا فما انتفعوا بعلومهم. وهذه عظة الأولين وعظة الحاضرين المعاصرين، يجب أن تتنبهوا لها لئلا تكون واحدا ممن تضرب به العبرة وتؤخذ منه العظة. لقد آتى الله تعالى أقواما سبقونا علما وزادهم فهما وفضلا فتنكبوا طريق القدوة، فكانت النتيجة عياذا بالله أن غضب الله عليهم أن سخط الله عليهم حين بارزوا الله تعالى بالمعاصي جهارا عيانا بيانا، حين تنكبوا طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، يرى أحدهم صاحبه على المعصية والمخالفة فيقوم بالواجب أمرا ونهيا، فإذا جاء الغد ما منعه ذلك من أن يكون ذلك الصاحب جليسا وأنيسا وأكيلا وشريبا له. إذن للعلم حق، للعلم قدر، للعلم فضل، للعلم مكانة، فكن ممن يزين العلم ويزدان بالعلم، ولا تتزين بالعلم إلا إذا عملت به، إلا إذا أديت حق الله تعالى في بذله في تعليمه. دعوني أقول إن هنا مسألة أريدكم أن تتدبروا فيها. مسيرة العلم في أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم مرت بمراحل، لن أطيل إن شاء الله تعالى عليكم، لكني أذكركم بتلك المراحل. مرحلة العلم الأولى لها ملامح وسمات. العلم قال الله قال رسوله، هذه المرحلة الأولى، وما سوى ذاك فوسواس الشياطين، التعويل كله على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو العلم. ولذا صدر البخاري أول هذه الأبواب في صحيحه بكتاب ماذا؟ كتاب بدء الوحي، لأن الوحي قرآنا وسنة هو العلم، هو الحق المحض الذي لا يأتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه. ثم ثنى بكتاب هو الإيمان، لأن الإيمان هو رأس الأمر وعموده. ثم جاء بكتاب العلم، ثم دخل في أول العلم، ثم دخل في أول العمل، فتحدث عن هذه الطهارة وأبوابها والوضوء وما يتعلق به، ثم الصلاة وهلم جرى. إذن العلم في مرحلته الأولى هو الكتاب والسنة، والصحابة أغنى الناس عن البحث في معاني كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. لماذا؟ لأنه فيهم نزل، وهو الذي نقل خطواتهم، وهو الذي حملهم في كل مرحلة من مراحلهم، من الاستضعاف إلى التمكين، من القلة إلى الكثرة، من الوحشة إلى الأنس. القرآن كان يحملهم ويوجه خطواتهم في هذه المرحلة. قالوا عشنا نتلقى العشر الآيات فنتعلم ما فيها من العلم ونعمل بما فيها من العمل. قالوا فتلقينا العلم والعمل معا، هذه هي الصفة التي كان عليها أهل العلم، يتعلمون فلا يستكثرون من حجج الله عليهم. لما دخل أحد السلف على خالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يطلب العلم، قالت يا هشام هل عملت بما سمعت مني أمس؟ قال لا. قالت يا بني فلما تستكثر من حجج الله علينا وعليك؟ إنها تعلمه منهج التلقي، أننا نتلقى لنعمل، نتلقى لنعبد، نتلقى لنتبع، نتلقى لنصوغ الحياة بأسرها صياغة إسلامية محمدية. إذن كان العلم عملا، ولهذا تجد العلماء اعتنوا بجمع آثار وأخبار في أن اقتضاء العلم العمل. إذن هذا هو العلم في هذه المرحلة. لما كان العلم على هذا النحو كيف كانت الحياة؟ كان خليفة المسلمين هو قائد المعركة، وفي نفس الوقت هو خطيب الجمعة، وفي نفس الوقت هو قاضي الخصومات، وفي نفس الوقت هو خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. تلك صفة الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الصديق إمامنا، خطيبنا، قائدنا، خليفتنا، قاضينا، هذا الذي جمع العلم والعمل، هذا الذي لو وزن إيمانه بإيمان أمة محمد صلى الله وسلم على نبينا وآله وصحبه لا راجحت كفة الصديق، كيف وهو صاحب الفضل على هذه الأمة في مواطن ومواضع كثيرة. إن الله تعالى أعز هذا الدين بأبي بكر يوم الردة، كما أعزه بأحمد يوم المحنة. إذن خليفتنا هو الذي جامع العلم والعمل، هو الذي قاد وساد، هو الذي تحقق بهذا المعنى العظيم، وهو اجتماع القدوة والأسوة مع العلم والقيادة والريادة في رجل واحد. بهذا ساد عصر الراشدين. ثم ماذا؟ ثم انتقل العلم نقلة أخرى، ليس في عهد أبي بكر ولا عمر، بقي هذا إلى نهاية عصر الراشدين. وإن كانت القدوة تحققت والأسوة اكتملت في رجلين من الراشدين، عنهما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي. أبي بكر، مع أنه قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، لكنه لما جاء إلى القدوة والأسوة الكاملة التامة قال ماذا؟ اقتدوا بالذين من بعدي، اقتدوا بوزيري وخليفتي من بعد أبي بكر وعمر. انتقلنا نقلة، فتحول الحكم في بلاد المسلمين من العهد الراشدي إلى العهد الأموي والعباسي، فانتقل الحكم من شوريته إلى عضوضيته، والعضوض هو الملك الذي يؤخذ بالتوارث. وهنا صار الذي يأتي خليفة ليس مشترطا فيه العلم الذي كان في الصديق والفاروق وعثمان وعلي، لأنه يأتي بطريقة إرثية بولاية عهد وتواصي السابق باللاحق. أما لو بقي الأمر على الحال الأولى لكان علماؤنا هم قادتنا، هم سادتنا. إذن انفصل القرآن عن السلطان نوع انفصال، لكنه لم يقع على وجه التمام ولا الكمال، حصلت ثلمة ثلمة، لكنها لم تصل إلى عمق الحياة، لم تصل إلى العلماء. انحاش العلماء وانحاز العلماء عندها عن السلطان. بعض الناس اليوم يقول: لا تدخل على السلطان، لا تدخل على الدكتور فلان. هل كان يقال هذا في حق الداخلين على أبي بكر وعمر؟ هل انحاش الصحابة أو انحازوا عن مجالسة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ بل هل انحاشوا أو انحازوا عن الحسن يوم تولى، أو عن معاوية رضي الله تعالى عنه يوم تولى، أو عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه يوم تولى، وهو آخر من ولي إمارة عامة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي سنة 73 أو 74، آخر من تولى من الصحابة. لم يرد في حق هؤلاء يعني عدم الدخول على السلطان والمعاني التي يعني يستعملها الآن بعض الناس في غير مواضعها ولا مواقعها. أقول تحول العلم وانحاش وانحاز عن الأئمة والحكام، ولكن بقي العلم وبقيت القدوة في هؤلاء العلماء الفضلاء. ثم انتقلنا نقلة جديدة، يوم ماذا؟ يوم أن أسقطت الخلافة بالكلية، أسقطت الخلافة سنة 1924 ميلادية، وأعلن تنكيس رايات الجهاد وتنحية الشريعة، ووقعت نازلة في أمتنا لا عهد للناس بها. هذه النازلة وقع معها خلل علمي آخر. قلنا إن العلماء الذين تمثلت فيهم القدوة عاشوا زمن بني أمية وبني العباس وبني عثمان، الأئمة الأربعة جميعا عاشوا في هذه الحقبة المباركة، لكن عندئذ فعلا لم يكونوا ممن يدخلون على السلطان ولم يشاركوا في ظلم بني الإنسان، فإن دخلوا دخلوا آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر غير متعرضين لدنيا أحد. ثم ماذا؟ ثم وقعت كارثة بل قاصمة ظهر. لما أسقطت الخلافة بالكلية اتخذ علماء السوء وقدموا رؤوسا للعلماء عياذا بالله. هنا انفصل العلم عن القدوة أيضا، فصار العالم يشار إلى مقامه بتحصيل العلم ولا يشار إلى مقامه بأنه قدوة في العمل، قدوة في الانتفاع بالعلم، يحمل العلوم الكثيرة ثم هو إذا جاء الشأن العام خبط كما يخبط العوام. وهذا هذه حالة ضعف توشك بحمد الله تعالى أن تنتهي. لماذا؟ لأن الأمة في كرة جديدة، في عودة جديدة، ليست فقط في هذه الربوع بل في الربوع بأسرها، ليست فقط في هاتين السنتين الأخيرتين بل من سنوات طويلة، والأمة تحاول أن تستعيد قيادتها وأن ترجع إلى ريادتها وأن تعود إلى سالف عهدها تحكيما لكتاب ربها وإقامة لسنة نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. وعندئذ ينتقل العلم نقلة جديدة. ما هي هذه النقلة؟ نقلة الرؤوس الجهال التي وجدت في فترة، أو العلماء الذين جمعوا العلم ولم يجمعوا العمل إلى العلم. هذه مرحلة توشك أن تنتهي لتشرق مرحلة جديدة أنتم فجرها، أنتم وقود مرحلتها، حين ترفعون بالعلم رأسا، حين تنوون بأن تقودوا الدنيا بالعلم الذي تقبسونه من القرآن وتقبسونه من سنة النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، حين توفقون لهذا المعنى، حين تشرئب أعناقكم لتعيدوا سيرة العلماء الأقربين الأدنين، سيرة الخضر حسين رحمه الله تعالى شيخ الجامع الأزهر وإمامه الذي كان صداعا بالحق، يوم أن نحيت الشريعة وقف ليرد على علي عبد الرازق في كتابه الإسلام وأصول الحكم، شيخ محمد بخيت المطيع رحمه الله مفتي الديار المصرية الحنفي المذهب وقف أيضا أمام هذه البدعة العلمانية. منكم وفيكم نطلب هذا التجديد لأمة الحبيب صلى الله عليه وآله. إن الله تبارك وتعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. أنتم بإذن الله تعالى أحد هذه الطائفة المجددة لدين الله تبارك وتعالى. إذن العلم يعود إلى القدوة ويرجع إليها ويأرز إليها كما كان عند أسلافنا رضي الله تعالى عنهم على أيديكم وأيدي مشايخنا وعلمائنا الذين تتلقون عنهم الآن وتقبسون من علومهم الآن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلي هممنا في طلب العلم وتحصيله وفي اتباع أوامر الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، لنرى منكم من يجدد سيرة هؤلاء العلماء الأقربين. احنا حين نتحدث عن الشيخ عبد المجيد سليم شيخ الجامع الأزهر ومفتي الديار المصرية، نتحدث عن قمة علمية كانت بحمد الله تبارك وتعالى منارة الأزهر لعشرين سنة بين الإفتاء وبين مشيخة الأزهر، واستقال من منصبه مرة اعتراضا واحتجاجا على موقف كان للملك، ثم عاد بطلب الناس لعودته. هو يستن بسنة العز بن عبد السلام لأنه كان الأدنى إليه وهو أدنى بالنسبة لنا، فعلينا أن نعيد سيرة الأمجاد وأن نعيد سيرة الأسلاف اعتزازا بالعلم على منهج صحيح، على منهج قويم، على منهج أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم الذين كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وكانوا أعمقها علما وكانوا أقلها تكلفا وكانوا أقربها من الهدي والسمت الكامل الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. أخطار كثيرة تهدد مسيرتكم، تحديات كثيرة تعترض سبيلكم، لن تستطيعوا التغلب عليها إلا بالاستعانة بالله تعالى وحده وبالاستمساك بمنهج أهل السنة والجماعة وبالأخذ بسبيل أسلافكم الصالحين. أسأل الله تعالى أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعني وإياكم بما علمنا وأن يزيدنا جميعا علما وعملا. والشكر موصول إلى جامعتكم الغراء وكليتكم المباركة ولفضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور عبد الفتاح الدخميسي الذي أغبطكم على وجوده بينكم وعلى انتفاعكم بعلمه وفقهه وفضله. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك لكم فيه وأن ينفعكم به في الدنيا والآخرة، إن ربنا جواد كريم بر رؤوف رحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
جزا الله فضيلة الدكتور محمد يسري على هذه الكلمات، والتي أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا بإذن الله عز وجل، كما أشكر الأستاذ الدكتور عبد الفتاح الدخميسي. وهناك ملحوظة صغيرة قبل أن أقدم فضيلة الدكتور ياسر الفقي، أن الدكتور عبد الفتاح الدخميسي قد تشرفت أسرة رواحل بأنه هو الرائد الأسرة، أيما تشرف. نشكر سيادته على الملأ، يعني جزاهم الله خيرا على هذا القبول، كما أشكر كل من تقدم وساعد في هذه في الندوة وإقامتها. وأترك المجال لفضيلة الدكتور ياسر فقي، أسأل الله أن يسدده وأن يؤيده وأن يرزقه التوفيق والسداد من عنده، إنه جواد كريم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. وبعد، فإن من العسير جدا على مثلي أن يتكلم بعد هذين العالمين الجليلين الفاضلين، خاصة وأنهما من أساتذتي الذين تشرفت بالأخذ عنهم والنهل من معينهم، وأنا ابن هذه الكلية بعد الانتهاء من كلية الطب في جامعة الأزهر. أيضا كنت قبل عملي مدرسا مساعدا في كلية الدراسات الإسلامية قسم الشريعة الفقه المذهب الشافعي، كنت طبيبا للأمراض النفسية، وقد تخرجت من كلية الطب جامعة الأزهر، وتشرفت بلقاء سيدنا الأستاذ الدكتور عبد الفتاح يوم كنت في ريعان الشباب، وما زلت والحمد لله ويعني كنت في أعماركم على هذا النحو، وكذا تتلمذت على سيدي الأستاذ الدكتور محمد يسري، الأمين العام للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح وعضو مجلس الشورى وأستاذ الفقه المقارن، وكما عرفتم أستاذ الهندسة الكيميائية. وهذه يعني تلك المناقب كما يقال لا قعبان من لبن شيبت بماء فصارت بعد أبوالا، الشرف والفخر والكرامة لأهل العلم والفضل من أساتذتنا، أسأل الله عز وجل أن يحفظهم لنا وأن يبارك في علمهم وعملهم. ثم إن كان من كلمة بعد ما سمعتموه، ولا أظن أنكم يعني تحتاجون أن تسمعوا كلاما زائدا، فأقول ليست العبرة أن تضيف إلى حياتك سنوات، وإنما العبرة أن تضيف حياة إلى سنواتك. ليست العبرة أن تضيف إلى حياتك سنوات، يعني تحرص على أن يصل بك العمر إلى يعني أبعد مدى، وإنما العبرة أن تكون هذه السنوات حية، أن تكون هذه السنوات نابضة. إن أشد ما نفتقده اليوم في شبابنا تلك الروح الوثابة التي تحرص على بلوغ المعالي وتتطلع إلى أفضل المنازل والأماكن. إن من أشد ما نعانيه اليوم اتجاه بعض شبابنا إلى حالة من الإحباط أو من الاكتئاب أو من قلة الأمل والفأل، على أن نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا وأخبركم، قال صلى الله عليه وآله وسلم: تفاءلوا بالخير تجدوا. ونحن والله من أشد ما نكون فألا وانتظارا لموعود الله سبحانه وتعالى وموعود رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، حينما قال: والله ليتمن الله هذا الأمر بعز عزيز أو بذل ذليل. يدخل الإسلام في كل بيت، يدخل الإسلام في كل قطر، يدور شباب الإسلام حيث دار الإسلام عزة وتمكينا. وأنا أقول أيضا متذكرا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند أحمد في مسنده بإسناد صحيح من حديث أبي عنبة الخولاني، حينما قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته. انظر، لا تزال على مر الأعوام والأجيال والسنين تظهر النبتة الصالحة الطيبة، كما أخبرنا فضيلة الدكتور محمد عن هذا العلم الذي يحمله من كل خلف عدوله، هؤلاء العدول تلكم الغرسة التي يعني ينتظرها أهل الإسلام، وإن كان من غرس فهو في الشباب، يوشك هذا الغرس أن يصير نخلا طوالا ينظر الناس فيها إلى المعالي وينتظرون منها الثمرات الطيبات. هذا الذي ننتظره من شبابنا، هذا الذي ننتظره من إخواننا الواعدين الصامدين. لأن كان أن نتذكر، فتذكروا زيد بن ثابت رضي الله عنه حينما أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتعلم اللغة السريانية، وقيل أن يتعلم لغة يهود العبرية، وهو بعد لم يجاوز 20 من عمره، فتعلمها في 18 يوما أو في 17 يوما. والآن ترى المراكز الموجودة في المدينة تعج بالطلاب الذين يريدون أن يتعلموا الإنجليزية، وتراهم يشتكون من ضعف يعني القدرة على التحصيل أو صعوبة اللغة أو إلى آخره. ويؤسف أن ترى من إخواننا من لا يحسن العربية وهو يتعلم علوم الشريعة، ويظنون أن الأمر صعب، والمسألة ليست كذلك. ما الفرق؟ الفرق في شيء واحد: الروح، الهمة، النشاط. إن سلفنا رحمهم الله تعالى كانوا يقولون، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله: من كان همه ما يأكله فقيمته ما يخرجه. تأمل في هذا المعنى: من كان همه ما يأكله فقيمته ما يخرجه، ومن كان همه في المعالي يوشك إن شاء الله تعالى أن يبلغها، وليس بينه وبين هذه المعالي إلا روح وثابة تحمله على بلوغ هذه الأماني. سعد الذين الذي سمعتم من يعني خبر إسلامه حين أسلم يقف أمام نهر دجلة والفرات وهو ينظر إلى هذا النهر العظيم يريد أن يعبر على فرسه وأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعجبون كيف ستعبر هذا النهر وهو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل والله لا ينصرن الله دينه والله لا ينصرن الله دينه وليتمن الله أمره ما لم يكن في الجيش بغي أو ذنوب تغلب الحسنات هذا كان همه وحينئذ دخلت كتيبة اقتحمت هذا النهر العظيم العرمرم بفرائسها سماهم سعد يومها كتيبة الأهوال دخل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مصر فاتحين آتين بالعدل والكرامة والإنسانية لمن عاشوا دهورا مظلومين مقهورين قال عظيم القبط حين ذاك والله لقد نزل بنا رجال ما ندري أمن الأرض خرجوا أم من السماء نزلوا قال حينها عظيم القبط والله لقد جاءنا رجال لو استقبلوا الجبال لأزالوها هي الروح التي ينبغي أن نجددها في قلوبنا مستشعرين هذا المعنى احتاج أن تكون سنواتنا حية حية ليس فقط في زماننا بل في زماننا وبعد زماننا أقصد الآثار المرء يعمل ويرجو أن يكون لعمله أثر حتى بعد موته وهذا كان هم المصلحين بل الأنبياء والمرسلين واقرأوا إن شئتم دعاء إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وهو يقول واجعل لي لسان ذكر في الإيه واجعل لي لسان صدق في الآخرين وما لسان الصدق لسان الصدق هو لسان الذكر أن يبقى أثره وأن يبقى نفعه وأن تبقى أعماله يتذكرها الناس حتى بعد موته إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين فلا يكتب الأعمال فقط وإنما تكتب الأعمال وما يترتب على هذه الأعمال من آثار قال سعيد في تفسير هذه الآية ما سنوا من سنة فعمل بها قوم من بعدهم ما سنوا من سنة فعمل بها قوم من بعدهم تلك الحياة وذلكم النبض النبض الحقيقي الذي يبقى في حياتنا وبعد مماتنا والمتأمل في تراث أهل العلم يتعجب كيف تركوا كل هذا الركام الهائل والتراث الضخم من المؤلفات التي ربما لم يؤلف في دين مثلما ألف في دين الإسلام لا يمكن أن يفهم ذلك إلا حينما يتذكر تلك الروح وهذه الهمة وهذه العزيمة التي حملت أهل العلم وأهل الفضل على أن ينتفعوا بكل دقيقة من حياتهم فيظن أن تذهب أوقاتهم هبرا الوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أهون ما عليك يضيع أراه أهون ما عليك يضيع وهذا الوقت هو عدتنا جميعا وإن كان يعني ينبغي أن يهتم به إنسان فالشباب أولى بأن يهتموا بأعمارهم كما سمعتم من قول حفصة بنت سيرين أخت محمد بن سيرين من كبار التابعين تقول يا معشر الشباب اعملوا فإني رأيت العمل في الشباب ومن ثم الاهتمام بالأعمار والاهتمام بالأوقات أن تضيع سدى فضلا عن أن تضيع في معصية الله من أهم ما يجب أن توليه عنايتك وأنت الآن في مرحلة الدراسة تؤمل إن شاء الله تعالى أن تكون من أصحاب التقدير المرتفع وأن تحصل من العلم ما ترفع به الجهالة عن نفسك وترفع به الجهالة عن غيرك وصلى الله وسلم على عيسى بن مريم حينما قال كما أخبرنا الله تعالى وجعلني مباركا أينما كنت بركة الرجل تعليمه الخير لغيره، هذا من آثار الإنسان. بركة الرجل تعليمه الخير لغيره، هذا الذي فسر به قوله تعالى وجعلني مباركا أينما كنت. وكل منا له من خلفه، له أهله أبوه وأمه، وله أصحابه وجيرانه، وله معارفه، له هذا البلد مصر التي تأمل فينا إن شاء الله تعالى أن نقوم بالواجب تجاهها شكرا لنعمة الله علينا أن أولانا بهذا البلد الطيب، نشأنا في ربوعه ولا تزال علينا واجبات كثيرة نشكر بها الله تعالى حينما نؤدي ما علينا، حينما نؤدي الواجب الذي ينبغي أن نقوم به، واجب البلاغ، واجب الدعوة، واجب النصح، واجب البيان تزامنا مع العمل بهذا النصح وهذا البيان. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وتأمل في قوله أنا ومن اتبعني، تعلم أن جماعة المؤمنين لا يمكن أن تتحرك فرادى، وأن سبيلنا هو الوحدة والاجتماع لا التفرق ولا الاختلاف، وأن اجتماعنا هذا له أصل يعود إليه هو قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فهذا الحبل المتين كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو ما يجب أن يجتمع عليه أهل الفضل والخير، والشباب يملؤون الأرض فضلا ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الحبل المتين. حينها نوشك إن شاء الله تعالى أن نرى بلادنا قد خلت من الفتن، وذلك على سواعدكم إن شاء الله تعالى حينما نقوم بهذا الواجب الذي علينا. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، والشكر موصول لكلية الشريعة بطنطا وإلى أساتذتنا جميعا، وإلى وخصوصا إلى أستاذي فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح دخميسي، وإلى ضيفنا في طنطا فضيلة الدكتور محمد يسري، حفظ الله العلماء والأئمة والمشايخ، ووفقنا الله وإياكم إلى ما فيه الخير، وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على عبده ونبيه.
جزا الله فضيلة الدكتور ياسر الفقي خير الجزاء على ما قدمه لنا، أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وينرزقنا العمل به إنه جواد كريم. والآن مع كلمة اتحاد طلاب كلية الشريعة والقانون، كلمة ترحيبية يرحبون بالسادة الضيوف، فمع أخونا الطالب معتز فليتفضل مسددا مؤيدا من عند الله عز وجل.
باسمكم جميعا وباسم كليتنا نشكر أساتذتنا الأفاضل على تشريفهم لنا، ونقول مؤكدين على كلامهم الحمد لله الرحيم الغفار الكريم القهار مقلب القلوب والأبصار عالم الجهر والأسرار، أحمده سبحانه حمدا دائما بالعشي والإبكار. وبعد، الندوة تحت عنوان دور الشباب في نهضة الأمة، فنقول إن النظر في خريطة العالم لا يكاد يسجل حربا مشتعلة ولا فقرا مدقعا ولا إنسانية ممتهنة إلا وموطن ذلك بلد إسلامي إلا من رحم الله، فإن أمة الإسلام كانت فيما مضى تخرج العلماء والفقهاء والشهداء والمجاهدين والصالحين، وكان الغرب يخرجون للناس قطاع الطرق ومروج الجرائم ومهرب المخدرات وسفكة الدماء، كنا يومها كنا قادة وروادا، قدنا العالم بأكمله شماله وجنوبه شرقه وغربه، فلما تبدل الحال وأصبحنا اليوم نهتم بالتقدم والرقي في صناعة أهل الفن والكرة، والغرب اهتم بالتقدم والرقي في صناعة رجال أخذوا ما في أيدينا، وحق فينا قول النبي صلى الله عليه وسلم وكتب الذلة والصغار على من خالف أمري. حقا أيها الأفاضل كم صرفتنا يد كنا نصرفها وبات يملكنا شعب ملكناه، لهذا يندى الجبين وتسكب العبرات، دمعي أمام جدار الليل ينسكب، وجمرة في ثنايا القلب تلتهب، وليلة بات نجمها يشكو تطولها، وبدر هذا بل عينين مكتئب، وصورة لضياع العمر قادمة تسعى إلي ومن عيناي تقترب، ووحشة في فؤادي أستريح لها كأني بين أهل الدار مغترب. لا تسألوني فإن حد السيف منسلط، والخمر تحدث ما لا يحدث العنب. لا تسألوني فإن النار موقدة، وإن قلبي ووجداني لها حطب. أيها الأفاضل، هذه كلمات من شاب طالما أفنى عمره في خدمة هذا الدين، وإن اختلفت الآراء واختلفت المفاهيم فهو ينادي جموع الشباب قائلا: أيها الشباب، إنما تنجح الفكرة إذا قوي الإيمان بها وتوافر الإخلاص في سبيلها وازدادت الحماسة لها ووجد الاستعداد الذي يحمل على التضحية والعمل لتحقيقها، وتكاد تكون هذه الأركان الأربعة: الإيمان والإخلاص والحماسة والعمل، من خصائص الشباب. لأن أساس القلب أو لأن أساس الإيمان القلب الذكي، وأساس الإخلاص الفؤاد النقي، وأساس الحماسة الشعور القوي، وأساس العمل العزم الفتي. وهذا كله لا يكون إلا للشباب. ومن هنا كان الشباب قديما وحديثا، كان الشباب قديما وحديثا في كل أمة عماد نهضتها، وفي كل نهضة سر قوتها، وفي كل فكرة حاملا لرايتها. فالله الله في الشباب. أيها الشباب، اتقوا الله في شبابكم وحافظوا على علمكم. رحم الله من قال يوما ناصحا جموع الشباب موقظا لهممهم قائلا: يا شباب العلم في الوادي الأمين، أشرق الصبح فهز النائمين، مصر ترجو منكم جيلا فتيا، سالم البنية مقداما قويا، لا ضعيفا خائر العزم عييا، كتب الذل على المستضعفين. أيها الأفاضل، لا يكمل هذا الأمر إلا بتربية الأجيال، والحرص على دين الله تبارك وتعالى، ويعلو ذلك الإخلاص، ويعلو ذلك توفيقا من الله جل وعلا. فباسمكم جميعا وباسم كلية الشريعة والقانون بفرع طنطا نشكر أساتذتنا الأفاضل على تشريفهم لنا. فوالله لو استطعنا أن نجعل مشايخنا وعلماءنا على رؤوسنا لفعلنا. والله نشكرهم على هذه الخطى، سائلين الله جل وعلا أن يكون ذلك في ميزان حسناتهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونشكركم على حضوركم.
نشكر أخونا معتز على هذه الكلمة الجميلة. والآن مع بعض الأسئلة التي تكون موجهة إلى الشيخ الدكتور محمد يسري. السؤال الأول: ما موقف الهيئة الشرعية من الشيعة والاتفاق مع إيران والعراق؟
الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده. لا يرد مثل هذا السؤال على الهيئة الشرعية ابتداء، إذ رئيس هذه الهيئة الشرعية هو رأس وعميد من تحدث عن الشيعة في العالم العربي والإسلامي في العصر الحديث، فضيلة أستاذنا الدكتور علي أحمد السالوس، رئيس الهيئة الشرعية، صاحب الدكتوراه من نحو 40 سنة أو أكثر من 40 سنة في الموقف من الشيعة الإمامية الاثني عشرية في الأصول والفروع. بل شيخنا حفظه الله تعالى يكاد يقتصر كلامه وحديثه واجتهاده في جانبين: الجانب الأول منافحة الشيعة ومدافعة خطرهم، والثاني الكلام في الاقتصاد الإسلامي ونوازله. فحيث ذكر دكتور علي أحمد السالوس لابد أن تذكر موسوعته الرائدة في مجال نقد الشيعة في أصولهم وفروعهم، كتاب طبع في 4 أجزاء لمن لا يعلم. ثم إن له كتابا آخر في نحو 1000 صفحة رد فيه على مراجعات مزعومة وفرا موهومة ألقيت في حق شيخ الأزهر الأسبق شيخ سليم البشري رحمه الله تعالى من أنه أقر مذهب الشيعة أو أنه تشيع، وشيخنا رد هذا ردودا مفحمة ورجع في هذا إلى أفراد أسرته ومنهم المستشار طارق البشري حفظه الله تعالى. وهذا الكتاب من أمتع وأقوى وأرجح ما كتب في العصر الحديث في الرد على بدع الشيعة المنكرة. إذن هذا هو رأس هذه الهيئة الشرعية. بقية مشايخها وعلمائها ورجالاتها لهم كتب مؤلفة في الرد على الشيعة، وأنا منهم، والدكتور عبد الله شاكر الجنيدي منهم، وعدد كبير جدا من علماء الهيئة الشرعية ألفوا وصنفوا في هذا وكتبوا. ومن يراجع ما كتب عبر السنوات الفائتة لا يستطيع أن يزايد على موقف الهيئة الشرعية في هذا الجانب. فإن كان هنا من سؤال حول يعني الموقف من العلاقات الإيرانية المصرية فهذا أمر آخر. ثم إني أحب أن يعني أعطيكم بعض الخواطر في هذا الأمر. الآن هذه الحملات التي انطلقت في شرق البلاد وغربها طولها وعرضها للتحذير من الشيعة والتشيع، هل تشيع وقع في الأسبوع الفائت؟ هل التشيع الذي يحارب وقع في الأسبوع الماضي الذي جاءت فيه الطائرة الإيرانية؟ هل عرف المصريون التشيع والشيعة في 10 أيام الفائتة فقط فاضطررنا إلى هذه الحملات؟ أم إن التشيع دخل بلادنا في العصر الحديث منتصف 80s؟ أول من جاء بهذه الفكرة 85 شيعة لبنان، وقد تصديت لهم بنفسي في ذلك التاريخ في معرض القاهرة الدولي للكتاب من خلال بعض الكتب التي جاءت بها دور شيعي. تصدينا لهذا وكتبنا منشورات 85 و86 و87 في معرض الكتاب، معرض القاهرة الدولي للكتاب، وهذه المنشورات لا تزال نسخ منها عندي. هذه المنشورات ردت على الشيعة، حذرت من كتبهم، نبهت إلى خطورتهم قبل أن يعني يدرك أحد خطورة هذا المد الشيعي. وكان أول احتكاك لي بأمن الدولة في حياتي كان في معرض القاهرة الدولي للكتاب 85 لما كتبت هذه المنشورات ونشرتها ووزعتها ضد الشيعة. لا يزال هذا الموقف واحدا معلنا إلى يوم الناس هذا، بل كتب الشخصية التي ذهب بها إلى معرض طهران صدرت في طهران، صادرها الشيعة الإيرانيون ومنعوا دخولها إلى بلادهم ليوم أن أرسلناها قبل 3 أو 4 سنوات. لماذا؟ لأنها تقف على موقف المفاصلة من الرافضة. إذن الذي أريد أن أخلص إليه أن التوعية بخطر الشيعة أمر لا بد منه ولا غنى عنه، وأنه مهم لازم في كل وقت وفي كل حين، لا سيما وأن القوم ما فتئوا ينشرون مذاهبهم. لكني أنبه إلى أن التشيع ودخوله إلى مصر لم يكن عبر الفرس المجوس الذين لا ينطقون بالعربية، وإنما كان عبر الذين ينطقون بالعربية من العرب المتشيعين، شيعة لبنان، شيعة البحرين، شيعة العراق، شيعة السعودية، شيعة هذه البلاد العربية. دخل التشيع إلى مصر عبر هذه الجنسيات، وهي تدخل لا محالة إلى بلادنا، ولا يستطيع أحد أن يمنعها، لأنه لا يكتب في جواز إنسان إن كان مسلما متشيعا أو متسننا. ليكن هذا إذن معلوما. هذا ملحظ أول. الملحظ الثاني
أننا حين نتحدث عن هذه القضية نتحدث عن عقيدة مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة. هذه العقيدة يتراوح مرتكبها ما بين المبتدع والكافر الخارج عن ملة الإسلام، وهذا إذا اعتقد هذه المعتقدات الكفرية كتحريف كتاب رب البرية سبحانه وتعالى، أو ردة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أو قذف عائشة رضي الله تعالى عنها بما برأها الله تعالى منه، فهؤلاء مكذبون بصريح القرآن غير مأسوف على إلحاقهم بأهل الكفر والشرك عياذا بالله. وأما بعض هؤلاء فإنه لم تبلغ بدعته أن تكون كفرا، فنحن لا نطلق أحكاما يعني على هؤلاء، أو لا نعمم هؤلاء جميعا بحكم التكفير، وإنما منهم الكافر ومنهم دون ذلك، لئلا يفهم البعض أن الحكم في هؤلاء جميعا يعني من باب واحد. القضية الأخيرة التي أريد أن أنبه لها هي أن هناك ضرورات للدول قد تبيح وجود علاقات بهؤلاء أو أولئك، وهذا لا يعني مهادنة في شأن العقائد بحال. تربطنا علاقات بأمريكا، أليس كذلك؟ بعض مشايخنا وعلمائنا قد يذهب إلى أمريكا، أليس كذلك؟ تربطنا علاقات بفرنسا، بعض مشايخنا وعلمائنا قد يذهب إلى فرنسا. الآن نتواصل مع سفارات هذه الدول بحكم أن بعضنا الآن صار في السلطة وأن بعضنا الآن صار في الحكم، فهل من هذا منكر؟ هل من هذا منكر؟ إذا كان هذا منكرا فيجب أن ينكر، أما إذا لم يكن منكرا وهنا ثمت أعراف وقواعد وعلاقات وأمور تقتضي أن تكون هناك صلات وعلاقات ضمن مؤسسات دولية أو اتفاقات دولية، فينبغي أن نضع الأمور في موضعها وأن نضع الأمور في نصابها، وإلا تناقضنا. وفقكم الله ونفع بكم.
السؤال موجه للأستاذ الدكتور عبد الفتاح الدخميسي، يقول الله عز وجل: إلا بحبل من الله وحبل من الناس. هناك من يزعم أن حبل الناس هو الإعلام بكل وسائله، فما المقصود من حبل الله في هذه الآية، وما المقصود من حبل الناس؟
الجواب على هذا أن الكلام لا يحمل هذا المحمل الضيق، كلام الله تبارك وتعالى، وكما هو معلوم أن الإشارة في كتاب الله تبارك وتعالى تغني عن العبارة، فعندما يقول الله تبارك وتعالى في هذه الآية: إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباء بغضب من الله، تعني الصلة، مجرد التعامل مع الناس بغرض إفساد الدين أو بغرض إفساد المسلمين أو بغرض إشاعة الفاحشة فيهم أو بغرض إشاعة الفساد قل أو كثر، كل ما يؤدي إلى هذه الأبواب ينبغي أن يدرأ بين الناس. فالكلمة تشير إلى أمر عام، قد يكون عن طريق الإعلام، قد يكون عن طريق السفارات، قد يكون عن طريق العلاقات الدولية أو العلاقات الخاصة، قد يكون عن طريق الزيارات، قد يكون عن طريق الموالاة، مجرد الموالاة بذكرهم وبذكر أعدائهم وذكر محاسنهم، قد يكون عن طريق الدعوة إلى زيارة أماكنهم والجلوس معهم والأكل معهم والشرب معهم. وتعلمون قول الله تبارك وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، أن الناس كانوا يرون العصاة يجلسون مع العلماء ومع شيوخهم،
وكانوا لا يمنعهم أن يكون أكيله وشريبه وقعيده ولا ينكر عليه، فضرب الله قلوبهم بقلوب بعض. مجرد أن الإنسان يقر ما هم عليه أو يرضاه أو حتى يسكت عنه، ذلك يؤدي إلى ضرب القلوب بعضها ببعض، هكذا استجلبوا اللعنة من الله تبارك وتعالى. فمن هنا ينبغي عدم تقييد ألفاظ كلام الله تبارك وتعالى على شيء نعاني من، صحيح نعاني من الإعلام في زماننا هذا ومن مساوئه وشره، لكن كل ما يؤدي إلى الإفساد من كل المظاهر التي ذكرت بعضا منها إنما هي داخلة في عموم قول الله تبارك وتعالى على النحو الذي ذكرت. ومن هنا ينبغي أن نبين هذه الحقائق للناس، وأن نأخذ وأن نثبت على الولاء لله تبارك وتعالى والبراء من أعداء الله جل وعلا. مسألة الولاء والبراء مهمة جدا لكل من أراد أن يعود إلى شرع الله وأن يحتكم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.